أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في البحث السابق، أثبتنا الواقعية وانقطعت غائلة السفسطة، وبينا أيضا وجه الحاجة إلى إثبات الواقعية في بداية المباحث الفلسفية. وبعد ذلك وقع الكلام في لم الفلسفة والغاية منها. وإذا أردنا أن نفصل البحث في هذه المسألة المهمة باعتبار أن العلل الغائية وإن كانت متأخرة ترتبا، إلا أنها متقدمة تصورا وتحريكا، فالاستلقاء على السرير الذي هو علة غائية لصناعة السرير يحصل متى؟ بعد صناعة السرير، فهو متأخر ترتبا، إلا أن إيجاد الدافع عند العلة الفاعلة لصناعة السرير متقدم، فلا بد أن يتصور هذه العلة ويذعن بها ليتحرك نحو صناعة السرير. وعلى هذا الأساس اشتهر بينهم أن العلل الغائية متأخرة ترتبا متقدمة تصور. فإذن طالب الفلسفة لابد من أن يعرف لم الفلسفة كي يطلب هذه الفلسفة. على هذا الأساس، على طريقة الحكماء سابقا، وذكرت في الرؤوس الثمانية في المنطق أنهم يبحثون عن الغاية والغرض من العلم، وجعلوه في ضمن الرؤوس الثمانية، وأدخلوه فيما اصطلحوا عليه بمقدمة العلم التي تشتمل على الأمور الثلاثة: التعريف والموضوع والغاية. هناك أنواع من الأسئلة يطرحها الذهن البشري بمقتضى فطرته وجبلته والمبتنية على غريزة حب الاستطلاع. نوع من هذه الأسئلة له عمومية وكلية من قبيل السؤال عن وجود شيء، ليس شيئا مخصوصا، وجود شيء بما هو شيء، هذا المفهوم المطلق والوسيع. وبعد الفراغ عن هذا السؤال يأتي سؤال آخر: إن هذه الواقعية الموجودة هل هي واحدة أم متكثرة؟ وعلى تقدير تكثرها، ما هي نوع العلاقة التي تحكم عالم الكثرة؟
هل هي علاقة العلة والمعلول أو شيء آخر؟ وإذا كانت هذه العلاقة علاقة التعلق والعلية، فهل تتوقف السلسلة أم أنها تنقطع، أم أنها تتسلسل عفوا؟ هذا النوع وهذا النمط من الأسئلة التي ترتبط بالوجود المطلق، أو على اصطلاح بمطلق الوجود كما سوف يأتي، الذي يجيب عنها ما يصطلح عليه بالفلسفة الأولى. فإذن على هذا الأساس نستطيع أن نقول بأن الفلسفة تعطينا أجوبة لتمييز ما له واقعية مما هو وهم وخيال، مما يرتبط بالوجود بما هو وجود، لا الوجود المتحيز أو المتحيف لحيثية طبيعية أو مادية أو جسمية. صار هذه أسئلة خاصة يجيب عنها الطب، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم التي على طبق اصطلاح الحكومات تتفرع عن الفلسفة الأولى. وهذه جيد الإخوان يطالعوا مثل هذا البحث في كتاب الشيخ مصباح المنهج الجديد، أوضح هذا بشكل بعبارة سلسة. فإذا هذا هو لم الفلسفة. البحث الجديد الذي نتناوله اليوم يرتبط بمنهجية البحث وطريقته. لما اتضح لدينا أنه بواسطة هذا العلم نميز بين الواقعية والوهم والخيال، فإذا هناك اعتقاد من خلال هذا العلم ينتج اعتقادا بجواب عن تلك الأسئلة التي ذكرنا بعضها. والاعتقاد كما ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء على أنواع، عندنا الاعتقاد اليقيني بالمعنى الأخص، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد بحسب اصطلاحهم. وعندنا اعتقاد يقيني عن تقليد الذي لا يسأل فيه عن الدليل، وحتى يكون مقبولا لابد من الفراغ عن واسطة التقليد، كما في مسألة التقليد في فروع الدين لابد من الفراغ. تأتينا هذه أن جواز التقليد أو وجوب التقليد أو ما شابه ذلك لابد أن تكون بدليل لا عن تقليد. وعندنا الجهل المركب، وهو اعتقاد، ولكنه غير مطابق للواقع. هذه الأقسام الثلاثة كلها تدخل في اليقين إما تجوزا وإما حقيقة. ليش أقول إما تجوزا وإما حقيقة؟ يبتني على أن العلم يشمل الجهل المركب أو لا يشمل. تعرفون في المنطق وقع فيه الاختلاف. إذا قلنا يشمل الجهل المركب فهذا داخل حقيقة، إذا قلنا لا يشمله فهذا داخل مجازا من باب الاستعارة والتشبيه، لأنه في نوع من الاعتقاد الجازم لكنه غير مطابق للواقع. هذه كلها تدخل في العلم. إذن بعد ذلك عندنا اعتقادات تتنزل فيها مرتبة الكشف في القبيل الاعتقاد الظني، وهو بدوره ينقسم إلى قسمين، إما مطابق للواقع وإما ماذا؟ غير مطابق للواقع. بما أن الفلسفة بحسب لمها يجاب بها عن تلك الأسئلة الأولى والتي تشكل فرشا لكل الأسئلة الأخرى التي تأتي على ذهن الإنسان، حينئذ لابد أن تكون مادتها ماذا؟ اليقين بالمعنى الأخص، وإلا لما انقطع السؤال. هذه بلحاظ المادة. هذه المادة نضعها في قالب هيئوي يسمى في المنطق ماذا؟ القياس، لتكون النتيجة ماذا؟ ماذا يتولد من المادة والقالب الهيئوي؟ صناعة البرهان. فإذا المنهج الذي نتبعه في الفلسفة وفي الإجابة عن تلك الأسئلة الأولى لابد أن يكون هو المنهج والطريقة البرهانية. فإذا من هنا نكون قد أجبنا عن هذا السؤال الآخر، وهو ما هي الطريقة الحاكمة في المباحث الفلسفية. إذا بلحاظ الهيئة هو قياس، الآن نعم من أن يكون قياس اقتراني أو غير اقتراني. الأقيسة التي بهيئتها تنتج على تقدير تمامية مقدماتها تنتج نتيجة يقين. السؤال الثاني الذي يطرح اليوم في هذا البحث الجديد أن مجال هذا البرهان هل هو عام لكل الأشياء في البحث الفلسفي أم هو خاص؟ الجواب الذي يذكره الماتن رحمة الله عليه أنه خاص، مجاله ومورده الأمور الكلية ولا يتأتى في الأمور الجزئية. هذا البحث مفصلا بحث في المنطق، الشيخ المظفر رحمة الله عليه في صناعة البرهان يذكر للبرهان 7 شروط. 1 من هذه الشروط كلية المقدمات، وهناك يبين أن مقصودنا من الكلية في شروط البرهان غير الكلية في باب القضايا. الكلية في باب القضايا تقابل القضية المهملة والجزئية، يعني التي لها سور، وسورها لا بد أن يكون كلية. هذه القضية في الكلية في باب القضايا. أما الكلية التي اشترطها أهل المعقول في مقدمات البرهان عرفوها بأن يكون محمولها مقولا على جميع أشخاص الموضوع، مقولا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة قولا أوليا. ولذا إذا تلاحظون الشيخ المظفر بعدما ينتهي من هذا الشرط قال طبعا هذا الشرط إنما يتم فيما لو قلنا أن البرهان لا يجري في الأمور الشخصية. إذن الكلية في باب البرهان ليست بلحاظ سور القضية، ويقابلها في باب البرهان القضية الشخصية، ثبوت المحمول لفرد الموضوع في زمن ما، هذه القضية الشخصية. فليشترط في البرهان، وهو الشرط السابع الذي يذكره، أن يكون كليا بهذا المعنى. هذا تفصيله ذكر في كتاب المنطق، يعني الآن أنا من باب التبرع ولا مفترض أن يؤخذ كأصل مسلم. نستنتج من ذلك أننا في المباحث الفلسفية لا نبحث عن الجزئيات وعن القضايا الشخصية. ويستفاد من عبارة الماتن الاستدلال على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الجزئيات لكثرتها خارجة عن وسعنا، فلا معنى لوضعها في علم يقنن القواعد. وعلى هذا الأساس نلاحظ في علم الأصول مثل المحقق العراقي رحمة الله عليه يرى أن علم الرجال ليس بعلم. علم الرجال ليس المقصود من علم الرجال القواعد الرجالية، القواعد الرجالية حقها أن تكون علما. أما زرارة ثقة وسهل بن زياد كذا وفلان مغالي وفلان كذا، هذه الجزئيات ليست علما. هذا هو الوجه الأول والأمر فيه سهل. الوجه الثاني الذي ذكره في الكتاب وأوضحه الماتن رحمة الله عليه مفصلا في بحثه عن البرهان، عنده رسالة في البرهان، يبتني على ماهية البرهان. ما هو البرهان؟ البرهان عندما عرفوه لاحظوا الهيئة ولاحظوا المادة. البرهان بلحاظ الهيئة ما هو؟ قياس. فيشترط فيه جميع ما يشترط في الأقيسة، كان من الشكل الأول، إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، إلى آخر الشروط المعتبرة هيئوية. فالبرهان قياس بلحاظ المادة ماذا؟ يتألف من اليقينيات. هذا هو البرهان، قياس يتألف من اليقينيات. في مقابل مثلا صناعة الجدل، صناعة الجدل ما هي؟ قياس يتألف من المشهورات بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، الآراء المحمودة إلى آخره، صناعة الخطابة، صناعة المغالطة. البرهان قياس أي بمثابة الجنس، يتألف من يقينيات بمثابة الفصل الذي يميزه عن باقي الصناعات الخمس، وينتج نتيجة ماذا؟ يقينية. طبيعي جدا، لأنه إذا فرغنا عن إنتاج الهيئوي وميزنا بين الأشكال العقيمة والأشكال المنتجة وكانت شروط الإنتاج متوفرة والمفروض أن أن المادة يقينية، لابد أن تكون النتيجة ماذا؟ يقينية. فينتج نتيجة يقينية. واليقين المقصود منه اليقين بالمعنى الأخص، عرفوه بأنه عبارة عن العلم بأن كذا هو كذا، وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، لا يمكن. هذا التعريف لليقين لا ينطبق على الجزئيات التي تأبها أن تكون متحولة ومتغيرة، لا يصدق، لا يمكن إلا أن يكون كذا، إلا بشرط المحمول. يعني زيد نائم، نعم زيد وهو نائم لا يمكن إلا أن يكون نائم، تصبح القضية قضية بشرط المحمول، حتى تصبح ضرورية بشرط المحمول. لكن ليس المقصود من اليقين هذا المعنى. عندما نقول الكل أعظم من الجزء، نعلم بأن المحمول ثابت للموضوع ولا يمكن أن لا يكون كذلك، وليس من القضية بشرط المحمول. فإذا كان هذا هو تعريف البرهان ومقدماته يقينية، واليقين لا يصدق على الجزئيات، بهذا المعنى المشترط في باب البرهان. من هنا نستنتج أن طريقة البحث الفلسفي برهانية، وبناء على ذلك فنحن لا نبحث عن الجزئيات، لأن البرهان لا يجري في الجزئيات. هذا الوجه الثاني. والوجه الأول ماذا كان؟ لكثرتها وعدم انحصارها لا يمكن للإنسان أن يبحث عنها. نقرأ هذا المقدار، يقول: فغير أن كما لا نشك في ذلك، يعني في وجود واقعية، لا نرتاب أيضا في أن ربما نخطئ
فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو بالعكس، كما أن الإنسان الأولي كان يثبت أشياء ويرى آراء ننكرها نحن اليوم، ونرى ما يناقضها، وأحد النظرين خطأ لا محالة، بل في الإنسان نفس هذا يحصل الخطأ. وهناك أغلاط نبتلي بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود وننفيه وننفيه عما هو موجود حقا، ثم ينكشف لنا أن أخطأنا فيما قضينا به، فبناء على ذلك مست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما أو المحصلة مما ليس بموجود، بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. في هذه الجملة بين الحاجة وبين المنهج والطريقة، فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. وبما أنه يجيب عن الأسئلة الأولى لابد أن تكون يقينية. وبتعبير آخر، بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة. طبعا عندما نقول من بين الأقيسة يعني بلحاظ المادة، وإلا في البرهان والجدل والشعر والخطابة والمغالطة كله عندنا أقيسة، لكن حتى يكون برهانا لابد أن تكون مقدماته ومادته يقينية. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة، كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. قلنا اعتقادات متعددة، لأن الاعتقادات ترجع إلى إذعان النفس. إذعان النفس مرة يكون جزمي، مرة يكون مع احتمال الخلاف. مع احتمال الخلاف هو الظن بالاصطلاح، والأول مرة يكون بدون تقييد، بدون تقليد، مرة مع تقليد، ومرة يكون جهل مركب، والثاني قد يكون مطابقا للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع. هذه الأقسام الخمسة التي ذكرها الشيخ الرئيس في الشفاء. فإذا بحثنا عن هذا النوع من البحث هذا النوع من البحث، يعني البحث البرهاني، أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجود وأنه لا يمكن أن لا يكون موجودا، هذا معنى اليقين، وكذا ليس بموجود، ولكن البحث عن الجزئيات. إلى هنا انتهى طريقة البحث. هذا بقوله ولكن البحث بدأ ببحث جديد، أن مجال البحث الفلسفي ما هو؟ الكليات أم الجزئيات؟ وبينا المقصود من الكل. المقصود من الكل هنا ليس الكل في باب القضايا، بل الكل في باب البرهان الذي جعله الشيخ المظفر بحسب ترتيبه الشرط السابع. ولكن البحث عن الجزئيات خارج عن وسعنا، هذا الوجه الأول، على أن البرهان، شوف الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني في أي شيء. الوجه الأول لا يدل على الامتناع، وفليكن خارج عن وسعه، لا أريد أن أبحث عن جميع الجزئيات، أو قد واحد يتأتى له ذلك. بينما الوجه الثاني يقول أصلا لا مجال لذلك، لأن حقيقة البرهان تتقوم باليقين، واليقين لا يحصل بالقضايا الشخصية لتحولها وتغيرها. نعم. واليقين الذي يحصل بها كنا يقول يقين بشرط المحمول، فبعض الإشكالات الموجودة في بعض الحواشي حلها هذه النكتة. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجود وكذا ليس بموجود، ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. هنا في الواقع يدخل الباطن شيئا فشيئا في بحث موضوع الفلسفة، طبعا خلافا لما هو السائد خصوصا في الفلسفة. ليش أقول خصوصا في الفلسفة؟ لأن البحث عن الموضوع في علم الأصول إنما جاء من أين؟ من الفلسفة. تمييز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة جاء من البحث الفلسفي. الآن البحث الأصولي تعمق أكثر في هذه المسألة، لا ينفي أن أصل المسألة جاءت من عند الحكماء، التفتنا. فإذا ديدا البحث الفلسفي والبحث المعقول أن يدخلوا في تشخيص موضوع العلم بالتمييز بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة، إلا أن الماتن بداية لم يرى حاجة إلى الورود في البحث بهذه الكيفية. بعد أن ثبت لدينا أننا نبحث عما هو موجود إغناء وإشباعا للأسئلة الأولى التي تطرأ على ذهن الإنسان، ونريد أن نميزه عما ليس بموجود، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ثبت لدينا أن طريق البحث في الجواب عن هذه الأسئلة هو البرهان، وثبت لدينا أن البرهان لا يجري في الجزئي المتغير والمتحول. تعين حينئذ نتيجة لهذه المقدمات الثلاث أن يكون مسائل علم الفلسفة عبارة عن أحوال تعرض على الموجود بما هو موجود. نتيجة لهذه المقدمات الثلاث، الموجود، التفت جيدا معي، حتى هي الفلسفة الإشكالية أو المشكلة التي فيها في كثير من الأحيان الاصطلاح لا واقع المطلب. أي موجود أو الوجود طارة بالتصور الأولي مع قطع النظر عن الممكن وغير الممكن، من أولا نتصور الشيء ثم نبحث عن إمكانه. بالتصور الأولي طارة يخلو عن التقيد بخصوصية، وأخرى يتقيد بخصوصية. عندما يتقيد بخصوصية، طارة يصبح المفهوم بتقيده أعم من ذاته، وأخرى يكون مساويا، وثالثة يكون أخص. إذا صار عندنا كم صورة؟ 4 صور. إما أن لا يتقيد بشيء، وإما أن يتقيد. إذا تقيد، هذا التقيد بهذه الخصوصية إما توسع المفهوم، وإما يبقى مساويا، وإما تخصصه. الصورة الثانية والثالثة مستحيلة. قلنا نحن نذكر المحتملات، هذا الاحتمال الثاني والثالث مستحيل. لماذا؟ لأنه بتقيده بخصوصية إن أصبح أعم من نفسه، والمفروض أن المتقيد بالخصوصية هو الوجود، فلا بد أن يحصل انقلاب في ذات الشيء، وينقلب الشيء عما هو عليه. وإن كان بتقيده يصبح مساويا، يلزم الخلف، لأن المفروض أن التقيد بشيء يستلزم تحصص الشيء. يعني الآن عندما تقول إنسان، إذا قيدته بالعالم ماذا صار؟ صار الإنسان عبارة عن كم حصة؟ عن حصتين، عالم وغير عالم. إذا جئنا إلى العالم، إذا قيدناه ما معنى أن نقيده؟ حصصناه. إذا قلنا العالم عادل وغير عادل، فإذا يستحيل مع التقيد أن يكون مساويا لما هو عليه قبل التقيد. فيستحيل أن يكون أعم، ويستحيل أن يكون مساويا. فإذا لا يبقى من الاحتمالات الأربعة إلا كم احتمال؟ لا يبقى إلا احتمالان: أن نقصر النظر على ذات الوجود، وأن نقيده بمقيد يحصصه ويكون أخص من الوجود. إذا اتضح ذلك، تعين أن يكون كل الأحوال في الفلسفة الأولى التي تعرض على الواقعية والوجود، إما أن تكون مساوية له أو أخص منه. في الغالب تكون أخص منه، بحيث يتشكل مع قصيمها ما يساوي الوجود. كما لو قلنا الموجود إما موجود في الذهن أو موجود في الخارج. الموجود في الذهن أخص من
الموجود، الموجود في الخارج أخص من الموجود، لكنهما إذا اجتمعا يساويا ماذا؟ الموجود. وهكذا أكثر المباحث الفلسفية من هذا القبيل. أما نعم مثل الأمور العامة التي سوف تبحث في الفصل الأول، الكثير منها من الأمور المساوية للوجود ولم تتحصص بما يوجب تحصصها إلى حصتين أو أكثر. يقول: ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كله. ولذلك هذا رتبه على ماذا؟ على الأمور الثلاثة، أن نحن نبحث عن ما له واقعية لا عن الوهم، وطريقة البحث عندنا هي البرهان، والبرهان لا يكون إلا في القضايا اليقينية. ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. طبعا هذه العبارة أحوال الموجود المطلق المشهور في الكتب الفلسفية يعبرون بهذا التعبير مطلق الوجود لا الموجود المطلق، مطلق الوجود الذي لا يتقيد بأي قيد، يعني الوجود لا بشرط. أما الوجود المطلق فهو الوجود العيني عندهم الثابت غير المحتاج، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا عادة في الاصطلاح هكذا معروف بينهم بهذا التعبير، ولكن في بعض التعابير لا يميزون بينهم، يجعلون الوجود المطلق ينقسم إلى قسمين، واحد منهم الوجود العيني ماهيته إنيته وهو الباري سبحانه وتعالى، والثاني هو الأول هو الذي هو صرف الوجود، والثاني هو الوجود لا بشرط، فيرجع إلى مطلق الوجود. ولعل هذا هو مقصود المصنف، يعني لا نقف كثيرا به، سعد به أحوال الوجود المطلق بما أنه كلي. ولما كان المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، أن الأحوال الموجودة ما هي بعد تصف الشيء به بعد كما ذكر داي الحمان كرم بعض تعبير ما عرف، وذكر أيضا في بعض الأحيان يطلق اللي على عدد لم يكن غمر فلم يكن بطر دفنا. أحوال أي موجودة إن حصلت الأحوال المكوعة في أحيان تساوي الموجود من حيث هو أي بدون أن يتخصص بأي قيد، كخرجية المطلقة والوحدة عامة وفعلية كلية الذي سيأتي في طويحة الإنسان في الفصول الآتية. كخارجية المطلقة الوحدة العامة والفعلية كلية المداوي للموجود، أو تكون أحوالا هي أخص في العام الأغليات العام الأغلب تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق، لكنها وبمعنى مع، ولكنها مع ما يقابلها بيعان نسخ جمعيان جيعان تساوي الموجود المطلق موجود إما خير أو ذني، والموجود ما واحد أو كثير، والموجود إما أو بقوة، والجميع كما طال أمور غير خارجة عن الموجودية المطلق. والجوع من هذه الأرقام والذي نسميه ماذا؟ الفلسفة. فلسفة أن موضوع الفا مسائل علم الفلسفة عبارة عن موضوع أعرض عليه أحد إما مساوي له وإما أخص منه عما يقابله مساوي. أكملت البحث إن شاء الله تأتي يوم غد، فقط نذكر إخوان في الأسبوع القادم إن شاء الله ده ثلاثة أيام يعني اثنين فأرى إن شاء الله يصير أحد عنده سؤال. بحل صفحة أخرى نعم دي اسم أين المجردات
هذا إشكال. هذه إشكال الإشكالات التي صار إليها شيخ الصباح على أستاذه أنه يجري فيها برهان هي ملبوثة خلفية مع أن مجردات لا تصف بكلية هال مع وهي أمور شك. هذا مقصود صحيح. صنف بحسب ظاهر ماضي المسألة بوضعها الصحيح. هذه الأمور وإن كانت شخصية كنها ماطان مثل أمور الكلية. ليش من هذه الأمور الكلية؟ لأن المقصود من الشخصي الذي تحول وتغير لأن هو نائب لأن هو مستقل. بما يرتبط بالمبدأ الأعلى المجرد الأمور لقطع عليه. فالنظر من هذه المسألة من بعدها الماضي لا بعدها إصلاح لفتح ربما يجب عنه هذا الشروع. خب المصنف بحسب الظاهر ناظر إلى المسألة من بعدها الإصطلاح اتفقنا. هذه الأمور وإن كانت شخصية لكنها مناطا مثلها مثل الأمور الكلية. ليش مثلها مثل الأمور الكلية؟ لأن المقصود من الشخص الذي يتحول ويتغير. فالآن هو نائم غدا هو مستيقظ التفتنا. فبما يرتبط بالمبدأ الأعلى المجرد هذه الأمور لا تطرأ عليه. فناظر إلى هذه المسألة من بعدها المناطي لا من بعدها الاصطلاحي التفتنا ربما يجاب عنه بهذا الجواب.